أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كنا قد زعمنا أن ما ذكره بقية المحققين في براهينهم واستدلالاتهم على التلتر، وإن اختلف في بعض الجهات ثانوية على مستوى الاستدلال، لكنه لا يخرج في جوهره عما أفاده المحقق النائيني. ثم رأينا أن ما أفاده المحقق النائيني كان موجودا قبله وإن تشعب في بيان مقدماته، حيث نقلنا ما نقله الشيخ عبد الكريم أعلى الله مقامه الشريف في دررة عن أستاذه السيد الفشاركي وأستاذهم جميعا المجدد الشيرازي. اليوم أتعرض لما أفاده المحقق الإصطهاني في نهاية الدراية، فإنه بعد أن أطال في مناقشة بعض الجهات التفصيلية في كلام المحقق النائيني اللي ناقشنا في كثير منها نحن في المقدمة الأولى والثانية والثالثة بل والرابعة أيضا، قصة إذا استحال الأطلاق استحال التقييد أم لا، قصة ما بعرف شو إلى آخره. لكن قبل ما أبين أنا يا إخواني انتبهوا لي، قبل ما أبين ما يقول المحقق الإصفهاني لما عم كرر كلمة لا يخرج في جوهره عما أفاده المحقق النائيني، ما المقصود بهذا؟ شو الفارق بين الجوهر وبين كون النكات التي تعرض أو النكات التي تعرض لها تفصيلية مش جوهرية؟ أقول مقصودي بهذا الكلام هو ما ذكرناه وكررنا ذكره من أن محذور التلتب في الأساس يرجع إلى جهة في منتهى الحكم لا في مبدئه، أي عجز المكلف عن الجمع بين الفعلين. وإلا لو المكلف مش عاجز يا إخوان كنا احتجنا للترتب، احتجنا لشيء، كان بينقذ الغريقين، كان بيزيله بيطهر، كان 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 ها؟ لأنه ما في تنافي بين الدليلين في المبدأ، في منشأ الحكم ومبادئه وإنشائه وخطابه، إنما وفعليته أيضا فيش تنافي، إنما التنافي في مرحلة ضيق القدرة والعجز. ثم قل ما قاله المحقق النائيني بيناه، وأنا كنت قايله في برهاني من البداية إذا بتتذكروا، إنه الإطلاق والتقييد إطلاق والتقييد بحسب موضوع الحكم فيما يرتبط بانبثاق الوجوب، لأن فعلية الحكم فرع فعلية موضوعه، فيقال الموضوع بشرائطه وشراشره مطلق أو مقيد من هذه الجهة أو تلك الجهة، الأمر نسبي. الحدث ما عندنا شيء مطلق من جميع الجهات ولا مقيد من جميع الجهات. وكذلك الأمر على مستوى الواجب، طارة يكون الواجب صرف الوجود مطلقة، وأخرى يكون الواجب هو حصة خاصة في وقت خاص في ظرف خاص في حال خاص. أما إذا خرجنا عن موضوع الحكم ومتعلق الحكم، لا يوجد شيء اسمه إطلاق وتقييد وتعرض للحكم نعني به الأمر اللاحق على فعلية الحكم وصيرورته داعيا شأنا للإتيان بالمتعلق، أي لفرض الطاعة والعصيان. ما في شيء اسمه مطلق تقييد هنا، الموجود هنا على مستوى تعرض الحكم، عم نقول إطلاق تقييد يعني لحاض الشارع، الموجود هنا أن الحكم إذا وجد وبات فعليا، وجوده بذاته وفعليته كافية لحكم العقل بلزوم الطاعة وعدم جواز التخلف. هذا اللي كان يسميه إتيان وهدم، يرسلني نحو خيار ويهدم خيار، يرسلني نحو الإتيان بالمتعلق ويهدم فرض ترك المتعلق الذي يعبر عنه بالعصيان، لأن المقصود التخلف الإرادي. جيد، فهنا لا يوجد شيء اسمه إطلاق وتقييد، هذا قصدي الجوهر، هذا المحرك للدليل هنا. ليش عم قول هالكلام؟ لأنه نحن مشكلتنا وين؟ اللي أشر لصاحب الكفاية وغير صاحب الكفاية، مشكلتنا في مطاردة الأهم للمهم، مش هيك؟ المهم لا يطارد الأهم، لأن المهم مقيد بأن لا يأتي اختياران بسوء اختياره بالأهم، اللي سموه مقيد بعصيان الأهم. ها؟ فالمهم لا يطارد الأهم، بس بدك فيك تترك وتجي بالأهم ما دمت قادرا على الإتيان بمتعلق، وبس تعجاز خرج عن ثلاثة ما عاد بحثنا. ها؟ طيب، مطاردة الأهم للمهم، مطاردة الأهم للمهم، أي كيف يجتمع القول بالترتب مع القول بفعلية الأهم في ظرف فعلية المهم؟ لأن الأهم مطلق مش مقيد. عم بيقول الشيخ النائني يا جماعة الخير ما في شيء اسمه إطلاق وتقييد، لأن الدليل لا يتعرض للطاعة والعصيان. هذا جوهر البحث اللي عم سمي أنا جوهر البحث، هذا تكرار أنا عارف عم كرر يا أخوان، لكن لما عم بحكي بجوهر البحث حتى تشوفوا، لما بدعي أن بقية المحققين وإن اختلفوا في الشكل لكن في جوهر كلامهم رجعوا إلى جوهر ما رمى إليه المحقق نائني، طبعا المجدد الشيرازي، سيد الأصفهاني، شيخ عبد الكريم، كلهم يعني، بس اشتهر النائني بهذا فلنبقى مع الشهرة. ها؟ زين، يقول بعد نقاشات تفصيلية لسنا بصددها، وكثير منها كما قلنا تعرض لها الشيخ النائني وهي خارج عن صلب البحث أصلا، واعترف تلميذه السيد الخوئي بهذا المعنى. جيد، وصل بنا الكلام إلى عبارة صريحة للمحقق الإصفهاني، تعرفوا كلمات المحقق الإصفهاني موزونة بميزان الذهب عادة. قال: والتحقيق الحقيق بالتصديق، بعد كل الكلام في تجويز الترتب، هو أن الأمر بالإضافة إلى متعلقه من قبيل المقتضي بالإضافة إلى مقتضى، باعتبار الأمر مش إرادة تكوينية، إرادة شرعية، فهو ليس أكثر من مقتضى، يتوسط بينه وبين المقتضى أي المعلول قدرة وإرادة المكلف وإتيانه بالعمل. صحيح والله؟ لا، إذا أمر ألف مرة الشارع بما هو شارع والمكلف ما بده يطيع، بده يعصي، ما بيجي، ما بيتحقق المقتضى، هذا واضح. فإذا كان المقتضيان المتنافيان، متنافيان تنافي اتفاقها، ومش في مبدأ الحكم، ديروا بالكم في منتهى الحكم، وإلا خرجنا عن البحث صرنا بالتعارض. في التأثير، فإذا كان المقتضيان المتنافيان في التأثير لا على تقدير، شو يعني لا على تقدير؟ يعني لا يوجد ما ينظم بينهما هذا التنافي، والغرض من كل منهما فعلية مقتضى، يعني مطلق كل واحد منهما، لا على تقدير يعني مطلق. جيد، يعني مطلق لحال التنافي، يعني في حال الاجتماع والتنافي انقاذ الغريقين في وقت واحد.
والغرض من كل منهما فعلية مقتضاه. ما في دليل ناظر للثاني، ناظر إلى تحقيق متعلقه عند انقياد. لكن متى ينظر؟ عند انقياد المكلف له، وإلا إذا ما انقاد المكلف ما رح يتحقق حتى لو دعاه ألف مرة، لأن الدعوية هنا تشريعية مش تكوينية. فلا محالة، يستحيل تأثيرهما وفعلية مقتضاهما، يستحيل وجودهما معا. شوفوا يا أخوان، يمكن أن لا يوجد، كما لو جلس المكلف لم ينقض أي من الغريقين. يمكن أن يوجد الأول دون الثاني إذا أراد الأول دون الثاني، يمكن أن يوجد الثاني دون الأول حتى لو كان الأول أهمها، لأن الإتيان بالخارج متوقف على إرادته هو وتشخيصه هو، مش على الواقع وعزمه هو، يعني على مبادئ اختياره هو. لكن ممكن أن يأتي بهما معا؟ لا يمكن، لأن الخلف الفارغ، الفرض أنه لا يقدر، وإلا لو كان يقدر ما وصلنا إلى البحث أصلا. جيد، وإن كان المكلف في كمال الانقياد حتى لو بده هو مني يجيب اثنين ما بيقدر. وإذا كان المقتضيان، المقتضي اسم الفاعل، مترتبين بأن كان أحد المقتضيين لا اقتضاء له إلا عند عدم تأثير الآخر، ها، فلا مانع من فعلية مقتضى الأمر المترتب. لا مانع من فعلية مقتضى الأمر المترتب. شو هو يعني؟ مقتضى ولا مقتضي؟ مقتضي. يعني لا مانع من الفعلية الاقتضائية للأمر بالمهم المترتب على عصيان الأهم. جيد، وحيث إن فعلية أصل اقتضاء المترتب منوطة بعدم تأثير المترتب عليه اللي هو الأهم، فلا محالة، يستحيل مانعيته عن تأثير الأمر المترتب عليه، يستحيل مانعية المهم عن الأهم، لأنه أخذ في موضوع. ليش يستحيل؟ لأنه دور، هو ليس فعليا إلا في طول عصيان الأهم، فكيف يكون فعليا مانعا عن الأهم؟ إذ ما كان اقتضاؤه منوطا بعدم فعلية مقتضى سبب من الأسباب يستحيل أن يزاحمه في التأثير قطعا، ولا مزاحمة بين المقتضيين إلا في هالمرتبة، مرتبة التأثير، لأن في المبدأ قلنا ما في تعارض، ما في تنافي، ما في تضاد ذاتي إلا من حيث التأثير لضيق قدرة المكلف. وإلا فذوات المقتضيات، ذوات المقتضيات يعني إنقاذ زيد مع إنقاذ عمر ما في تنافي بينهما بذاتهما، صلاة مع إزالة ما في تنافي بينهما يا أخوان. طيب خلصنا، لكن لحد هون شو خلصنا؟ خلصنا الحلقة الأسهل. شو هي الحلقة الأسهل؟ إنه المهم لا ينافي الأهم، لكن الشبهة ما كانت هذه، الشبهة المركزية كانت منافاة الأهم للمهم. فإن قلت حيث إن الأمر بالأهم بداعي جعل الداعي وانبعاث المكلف، فمع عدم الانبعاث في زمان يترقب منه الانبعاث كيف يعقل بقاؤه؟ كيف يعقل بقاء الأهم؟ فإن الأمر بطرد العدم بعد تحقق العدم محال، يعني بعد العصيان، فإن رفع النقيض حال تحقق النقيض محال. هذا واضح، ما بديش أنا أشرحه لأنه واضح. قلت الأمر الحقيقي، هذه الفكرة يا إخوان هي نفسها اللي عبر عنها سابق المحقق النائيني، الأمر بقيد العصيان والأمر بقيد الإطاعة، الأول سماه تحصيل حاصل والثاني سماه خلف الفرض. قلت الأمر الحقيقي، انتبهوا للتعبير، هو جعل ما يمكن أن يكون داعيا، مش الذي يجعل لجعل الداعي حتما، شأنية شأنية جعل الداعي. والأمر بالأهم حال عصيانه على إمكانه الذاتي والوقوع، يعني الأمر بالأهم إذا أنا ناوي عصيانه لا تبقى فيه شأنية الإرسال والبعث والطلب، أم تبقى؟ طبق لأن الكلام قبل فوت وقته. نعم انبعاث لا يحصل إلا باختيار. يعني بالتوضيح مني يا إخوة، يوجد نسبة إيقاعية من طرف المولى، وتوجد نسبة وقوعية تنتزع من تحقق المقتضى في الخارج. النسبة الإيقاعية تتوقف أولا على التشريع والجعل من المولى، ثانيا على تحقق الموضوع تكوينا في الخارج، موضوع الحكم، أي الموضوع بشرائطه وشراشره. جيد؟ إذا تحقق جعله أي الإنشاء وتحقق الموضوع بشرائطه صار الحكم فعليا. هذا صار هناك فعلية للنسبة الإيقاعية، يعني صار المولى بالفعل يريد منك أن تأتي. جيد، لكن هل هذا يعني تحقق الفعل في الخارج؟ لا، اللي عم عبر عنه بالنسبة الوقوعية هو تحقق الفعل في الخارج، هذه مثل المصدر واسم المصدر. ها، تحقق الفعل في الخارج يتوقف في الإضافة إلى الجعل وإلى تحقق الموضوع بشرائطه. يتوقف على ماذا يا إخوة؟ يتوقف على أن المكلف يأتي به في الخارج، وإتيان المكلف به في الخارج يتوقف على علمه بالحكم، على عزمه وإرادته، على قدرته، لأن الإنسان قد يعلم ويعزم ومش قادر. جيد، فعم بيقول محقق الإصفهاني بأن الأمر الحقيقي يبقى في طول عصيانه ما دام قادر على الإطاعة، على إمكانه الذاتي وعلى إمكانه الوقوعي، وإن كانت دعوة تحقق النقيض ممتنعة. انتبهوا يا إخوان، انتبهوا لها العبارة، وإن كانت الدعوة إلى تحقيق المتعلق بعد تحقق النقيض ممتنعة. شو النقيض يعني؟ نقيض الوقوع ما هو؟ الترك، نقيض الاتيان بالفعل الترك، ها؟ نقيض التحقق عدم التحقق، نقيض الفعل الترك. طيب الدعوة بعد تحقق النقيض الترك ممتنعة، إلا أنه امتناع بالغير. امتناع بأي سبب؟ امتناع بسبب أنا المكلف، مش بسبب الدليل. والإمكان الذاتي والوقوعي لا ينافي الامتناع الغيري. إيه صحيح، ممكن ذاتا ممكن وقوعا ممتنع بالغير. دخل المصطلحات، ما بيقدر المحقق الإصفهاني هيك. وإلا لم يكن ممكنا أبدا، إذ الماهية تكون حال وجودها واجبة بالغير وحال عدمها بعدم العلة ممتنعة بالغير، فمتى تكون ممكنة ذاتا أو وقوعا؟ طيب شو عم بيقول يعني المحقق الإصفهاني يا إخوان؟ شو عم بيقول؟ خلاصة كلام المحقق الإصفهاني ما هي؟ خلاصة كلام المحقق الإصفهاني في المقام هي أنه قائل، هي أنه قائل بأن الأهم، انتبهوا للب المطلب، لا ينافي المهم ولا يطارد المهم، وإن كان الأهم غير مشروط، لأن الأهم في طول عصيانه، في طول عصيانه، وإن بقيت إمكانيته الذاتية لتحقيق المتعلق موجودة بل الوقوعية، لكنه بات الآن ممتنعا بالغير، أي ما دمت عازما على ترك متعلقه وعصيانه يستحيل وجوده في الخارج، وجود متعلقه، وما دمت كذلك كيف يعقل أن الأهم يطارد المهم؟ في هذا الفرق كيف يعقل أن الأهم يطارد المهم؟
ولا
بيت القصيد عنده صار هو الشرطية بالعصيان. يعني صحيح شيخنا نائني ما جابها التفصيل، بس شيخ نائني تكلمها نفسها بطريقة أخرى. وأنا شو جاوبت على الشيخ النائني يا أخوان؟ أجبت على الشيخ النائني: هل المحذور في الباب المطاردة؟ لو سلمنا المطاردة، أنا ما بأمن في اسمه مطاردة وقلتها سابقا، لكن لو سلمنا المطاردة، هل قرار المكلف يدفع المطاردة؟ بعبارة أوضح، هل المطارد هو الأهم بوجوده التشريعي أو الأهم بوجود متعلقه تكوينا؟ أجيبوا يرحمكم الله. إذا الأهم يطارد بالفاعلية التشريعية، فعزمي على الإطاعة أو عزمي على العصيان أو عزمي على أي كان لا يتصرف في إرادة الشارع بما هو شارع. صحيح أو لا؟ فإذا المطاردة سببها الجهة التشريعية، فالجهة التشريعية قائمة بذاتها. وقولكم جميعا بأن الحكم لا يتعرض لغير جهة الموضوع والمتعلق، أقول يكفي هنا وجود الحكم بذاته. يعني إذا بناخذ حكم له موضوع وله متعلق، وصار موضوعه فعلي وصار داعي إلى تحقيق متعلقه، وجود هذه الحقيبة اللي اسمها الحكم وجودها وحده كاف لوجود شأنية الإتيان بالمتعلق ما دامت قائمة، ما دامت موجودة، سواء عزمت على طاعته وأطعت، عزمت على عصيانه وشرعت في العصيان. لا تقولوا عزمت على عصيانه وعصيت وخلصت، لأن هذا خرج عن الفرض. ساعة إذن لا يعود له فاعلية الحكم بعد الوقت، بعد إمكانية الامتثال. المفروض بعد في وقت للامتثال، يعني فيك تترك المهم وترجع تجيب الأهم، فيك تترك إنقاذ المؤمن العادي وتروح تنقذ النبي. هذا فرضنا، مش هذا فرض الترتب. طيب إذا كان الأمر كذلك، فنسأل الفاعلية التشريعية قائمة بذاتها أم لا؟ إذا هي اللي بتطارد، فلم يختلف شيء بقرار المكلف أبدا، والمفروض أن الأهم مطلق غير مقيد بالطاعة والعصيان، بل يستحيل ذلك. بعبارة أوضح، انتبهوا يا أخوان، بعبارة أوضح، صحيح الإطلاق اللحاظي والذاتي يا شيخنا النائيني ويا شيخنا الإصطهاني ولو لم يعبر بها التعبير هو مش موجود بلحاظ الطاعة والعصيان، لكن ذات وجود الأمر الفعلي ألا يكفي موضوعا لحكم العقل بالتنجز؟ سؤال. وما المقصود من داعوية الأمر بالأهم غير حكم العقل بتنجزه على الإنسان؟ الفاعلية أو الفعلية بالمعنى الثاني. أنا مش عم بخلط بالنسبة الإيقاعية والوقعية، انتبهوا، بس أنا رحت للأخير. لكن يصح أن نعبر عن هذا بإطلاق الدعوية ولو لم يكن من الإطلاق الإصطلاحي في شيء. شو يعني إطلاق الدعوية؟ يعني كل حكم ما دام موضوعه فعليا وما دامت القدرة على متعلقه موجودة فله شأنية الدعوية. ها؟ أو قولوا الدعوية الفعلية التشريعية، حتى امتناع بالغير لا يوجد يا أخوان. شو يعني امتناع بالغير؟ امتناع بشرط عدم العزم، ايه بهالمعنى موجود، لكن امتناع بالقياس على العلة التكوينية لا يوجد، وهو مش قصده هذا، ما فينا نقول قصده هذا المحط الإصفهاني، تعالى عن ذلك. المهم جيد، فإذا كان الأمر كذلك أقول صحيح، صحيح تأثير فعلي عملي خارجي للأهم وأنا عازم على العصيان لا يوجد، لكن تأثير تشريعي يوجد والله لا يوجد. أجيبوني، تأثير تشريعي يوجد؟ إذا بتقولوا لا يوجد يعني الشارع مقيد حكمه بشرط الطاعة أو بشرط العصيان، وهذا مستحيل. جيد، سينقلب العاصي غير عاصي. طيب إذا كان الأمر كذلك، إذا كان الأمر كذلك فنقول المطاردة قائمة بذاتها يا شيخنا الإصفهاني، إذ ليست المطاردة سوى أن المولى، أن المولى يطلب مني تحقيق متعلق الأول، والمفروض أنا عزمت على عصيان الثاني فيطلب مني تحقيق متعلق الثاني. إطلاق المتعلقين إذا وراءهما أمر حقيقي يعني إرادة فعلية مولوية فهو الذي عبر عنه المحقق النهيني بطلب الجمع بين الضدين في هذه المرتبة، وهو الذي عبر عنه المحقق الإصفهاني بالجمع بين الطلبين. طيب إذا كان الأمر على هذا المنوال يا أخوان فإذا لا يحل المحذور، لكن بمعزل عن انحلال المحذور وعدم انحلال، بالله عليكم هذا الكلام اللي عم يقوله محقق الإصفهاني في جوهره كلام جديد. يعني شوفوا النكتة اللي ركز عليها المحقق الإصفهاني كثير بكلامه وبقية كلامه، هو إنه مجرد وجود الأمر في صفحة التشريع لا يكفي لتحقق الامتثال، الامتثال يتوقف على إرادة المكلف، فإذا شرطنا المهم بعدم إرادة الأهم صار المهم فعليا ولا ينافي الأهم، والأهم يستحيل إطلاقه لفرض عصيانه، أقول يستحيل إطلاقه، الإطلاق والتقييد بالمعنى الذاتي أو بالمعنى اللحاظي، لكن داعوية، داعوية الأمر ما دام موضوعه متحققا لتحقيق متعلقه موجودة في حال العزم على العصيان أو ما موجودة، الدعوية التشريعية من طرف الشارع موجودة قطعا، إذا موجودة فالمطاردة بحسبها، لأن الكلام في المطاردة هو أنه يستحيل أن المولى يريد مني الأهم مع فعلية المهم، فعاد المحذور جدعا. إذا آمنتم بالمطاردة عاد، وإذا أنكرت المطاردة من أساسها فلا مشكلة من الأساس كما قلنا سابقا. هذا المعنى اللي عم قوله من حسن الحظ، وأنا أطالع أني وجدت يا إخوان أن المحقق صاحب المنطقة يعترف صريحا، وهذا البيان بعد ما يبين هذا البيان اللي عم بحكي عنه للمحقق الإصفهاني، وإن كان يختلف بحسب الصورة عن البيان السابق الذي وجهنا به كلام النائب، لكنه في الحقيقة مستقى منه ومستوحى عنه، صريح عبارته أنه يقر لأن هذا ليس شيئا آخر في جوهره غير ما أفاده المحقق النائب. تأتي تتمة الكلام إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.